بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة من هذا اللقاء من شرح كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع، والذي وقفنا فيه على جملة من الأحكام الشرعية التي تتعلق بكتاب الطهارة وبسنن الوضوء وفرائضه وصفته. يقول المصنف رحمه الله: ومن سنن الوضوء. شرع المصنف رحمه الله بقوله ومن سنن الوضوء بالحديث عن السنن المستحبة في أثناء الوضوء، وهذه هي عادة الفقهاء أنهم يبتدؤون أولا بالسنن، ثم بالفرائض والواجبات، ثم بعد ذلك يدخلون إلى الصفة. ومن الفقهاء من يبدأ بالسنن ثم بالشروط ثم بالواجبات والأركان، باعتبار أن الشرط هو خارج ماهية الشيء. وقوله هنا ومن سنن الوضوء، المراد بالسنن جمع سنة، وهي الطريقة الواردة والسيرة المحمودة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته. أما في الاصطلاح فهي ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، كما بين ذلك في شرحنا للأصول من علم الأصول، أو ما يثاب فاعله ولا يستحق تاركه ماذا؟ العقاب. قوله هنا السواك، أي فعل السواك. والدليل على سنية السواك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن الأدلة كذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن السواك مطهرة للرب، مطهرة للفم، مرضاة للرب. وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قوله هنا وغسل الكفين ثلاثا، أي من السنن كذلك غسل الكفين ثلاثا. قال ابن موفق رحمه الله: باتفاق العلماء أو بغير خلاف نعلمه. وقد نقل غير ما واحد الاتفاق على ذلك. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، العلماء قالوا إن السبب في كون غسل الكفين يكون قبل الشروع في أعضاء الوضوء الأخرى أن الكفين هما الأداة الناقلة للماء، فلا بد أن تكون هذه الأداة ماذا؟ طاهرة، ولا بد أن تكون نظيفة، وإلا لو كانت نجسة لا شك على أنها ستنقل النجس وستتأثر باقي الأعضاء بنجاستها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل أول ما يبدأ يغسل كفيه ماذا؟ ثلاثا. ومن العلماء من قال كذلك أن السبب في ذلك أن النوم أيها الإخوة في الغالب لا يأمل الإنسان فيه من حمل ميكروبات وحمل يعني أمراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين ماذا باتت يده. ففي تطهير الكفين هنا هذا المعنى، إزالة ما يتعلق باليد وغير ذلك. وأما الأدلة أيها الإخوة، فجاء حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن زيد، ومن باب الفائدة أيها الإخوة، حديث عمران مولى عثمان وحديث عبد الله بن زيد ذكرهما المقدسي رحمه الله عبد الغني في بداية كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، أورد الحديثين في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما أنه أكفأ على يديه من الإناء فغسلهما ماذا؟ ثلاثا. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكفأ يديه من الإناء فيغسلهما ماذا؟ ثلاثا. وغسل الكفين يكون من أطراف الأصابع أيها الإخوة إلى الرسغ، ولا يزاد في ذلك. هذه هم الكفين. ولذلك قطع اليد من السارق للسارق تكون من هنا، لا تكون من اليد بأكملها. فهذا هو الكف. من أطراف الأصابع إلى الرسغ. قال: ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. غسل الكفين أيها الإخوة يكون على حالتين. الحالة الأولى أن يكون الإنسان مستيقظا من نومه، أي ليس ماذا الآن شرع في الاستيقاظ من النوم. الحالة الثانية أن يكون لغير المستيقظ من ماذا؟ من نوم الليل. يعني أنت في النهار جاءت صلاة العصر، أنت لست بنائم وأردت أن تغسل كفيك، هذه حالة. الحالة الثانية أن تكون أنت مستيقظ من نومك وتريد أن تتوضأ، هذه الحالة الثانية. فقوله هنا ويجب، أي من الوجوب الشرعي، يجب من نوم ليل، خرج بقول المصنف رحمه الله من نوم الليل أن يكون النوم من النهار. فالمصنف رحمه الله يذهب إلى قول من يقول أن غسل الكفين إنما يجب فقط من نوم الليل ولا يجب من نوم ماذا؟ النهار، وسيأتينا. وقوله هنا من نوم ليل ناقض للوضوء، خرج أيها الإخوة بذلك أن يكون النوم ليس ناقضا للوضوء، كان يكون نعاس خفيف أو بداية النوم وهو يشعر بنفسه. ما السبب؟ السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب غسل اليدين فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، بمعنى أن النوم مستغرق فهو لا يدري أين باتت يده، أما النعاس الخفيف فإن أحدنا يدري ماذا؟ يدري أين يده وأين باتت إذا. هذا الحديث أيها الإخوة العلماء قالوا إن ظاهره وجوب غسل الكفين من نوم الليل فقد، وقد اختلف العلماء في ذلك إلى قولين. القول الأول أنه يجب غسل الكفين من كل نوم سواء كان بالليل أو كان بالنهار، والسبب في ذلك هو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده خرج مخرج الغالب، الغالب أن النوم يكون بالليل، ولذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا قالوا إن المعنى الذي من أجله أوجب غسل اليدين لا يدري أين باتت يده، وهذا متحقق في نوم الليل ومتحقق في نوم ماذا؟ النهار. أنت لو كنت تنام الصباح نوما مستغرقا لا تدري أين باتت يدك، ولو كنت تنام العصر نوما مستغرقا لا تدري أين باتت يدك، وكذلك ماذا؟ الليل. القول الثاني أن هذا خاص بنوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، إذا كان الإنسان مستيقظا من يعني في سائر أوقاته وهي ليست أوقات الليل، لا تخرج كفه من حالتين، يعني أنت الآن بالنهار ولست بنائم، لا تخرج إذا أردت الوضوء كفك من حالتين أو كفيك من حالتين. الحالة الأولى أن تتيقن نجاستها، فهنا يجب عليك غسلها ولا يستحب. الحالة الثانية أن تتيقن ماذا؟ طهارتها، وهنا في حالة ألا يستحب لك أن تغسلها. الحالة الثالثة أن تشك هل هي نجسة أم طاهرة، فالأصل على أنها ماذا؟ طاهرة، وهذا هو اليقين بها. قوله ناقض للوضوء احترازا من النوم اليسير والنعاس الخفيف. قوله هنا والبداءة بالمضمضة ثم استنشاق، أي يستحب له أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل. قوله والبداءة، أي ويستحب له أن يبدأ بالمضمضة ثم باستنشاق ثم يغسل وجهه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في مسلم أنه ماذا؟ أنه تمضمض ثم استنثر ثم غسل ماذا؟ وجهه. على ذلك يستحب البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل ماذا؟ الوجه. واستحب العلماء أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، وقد اختلف العلماء هل المضمضة والاستنشاق من غرفتين أم أنها من غرفة واحدة؟ ما رأيكم في الموضوع؟ أو ما سبق مر بكم؟ قولين صحيحين. ممتاز. ماشي. من غرفة واحدة. هو الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أشارت إلى أن المضمضة والاستنشاق في غالب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي من ماذا؟ من غرفة واحدة. وهو حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنثر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشق من غرفة واحدة يتمضمض ثم يستنشق. وجاء كذلك في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق بثلاثة غرفات. المقصود أيها الإخوة بثلاثة غرفات من غرفة واحدة، ماذا؟ بثلاثة غرفات. ومن أهل العلم من قال لا، النصوص جاءت عامة، مضمض واستنشق، واستنشق مضمض واستنثر. على ذلك لو مضمض في غرفة واحدة ثم استنثر في غرفة واحدة، أو مضمض في غرفة واحدة واستنثر في غرفة مستقلة، فلا بأس في ذلك. لكن حقيقة أيها الإخوة، الصحيح من أقوال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه تمضمض من غرفة واستنثر من غرفة مستقلة، بل النبي صلى الله عليه وسلم غالب أحواله المنقولة عنه أنه تمضمض واستنثر من غرفة واحدة فقط، ولم يثبت الفصل. وحديث عبد الله بن زيد صححه أو أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقالوا إن هذا هو الصحيح، أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضمضة بغرفة واحدة ثلاثة مرات، يعني يأخذ واحدة هنا ثم نفسها إلى هنا، هنا ثم نفسها إلى هنا، هنا ثم نفسها إلى هنا، ثلاثة غرفات يمضمض ويستنشق في كل مرة بغرفة واحدة. وأما المضمضة فهي لغة من مضمضة الحية إذا تحركت. والمضمضة أيها الإخوة هو إدارة الماء إلى الفم ثم مجه أو لفظه. والعلماء أيها الإخوة قالوا لا بد من تحريك الماء وإدارته، لأن إدخال الماء دون التحريك هذا لا يعد ماذا؟ مضمضة. لو أدخل الماء ما حركه ثم لفظه هذا لا يعد مضمضة. لماذا؟ لأن المضمضة فيها معنى التحريك. أو لو أدخل الماء ثم بعد ذلك بلعه هل يعد متمضمضا؟ لا يعد ماذا؟ متمضمضا. لا بد من طرح الماء ولفظه. لماذا؟ لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله الاستنشاق من النشق وهو الجذب، والمراد به إدخال الماء إلى ماذا؟ الفم ثم بعد ذلك إخراجه. وهذا معنى الاستنشاق، ويسمى بالاستنثار كذلك. وبعض العلماء يقول إن الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، وأما الاستنثار فهو إخراج ماذا؟ الماء من الأنف. هذه عملية ثم هذه ماذا؟ عملية. ومنهم من يقول لا، الاستنثار والاستنشاق كلاهما بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد. لماذا؟ لأن في بعض الأحاديث ثم استنشق واستنثر، فأصبح الاستنثار هو إخراج، والاستنشاق هو ماذا؟ هو إدخال. فهذه عملية وهذه عملية ماذا؟ أخرى. ولم يذكر مصنف هنا أنه إذا تمضمض أن يستنثر الماء ويطرحه، لأن هذا قالوا معلوم. قال ومذهب الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق تكون باليمين، وأما الاستنثار فيكون بالشمال. ما السبب في ذلك؟ قالوا إن إدخال الماء هذه تكون باليمين لأنها من الفضائل، وأما إخراج الماء عن طريق أو إخراج الماء بالأنف هذه إزالة أذى، فناسب أن تكون ماذا؟ بالشمال. واضح أم لا؟ والله تعالى أعلم. ومن أهل العلم من يقول لا، يكون الإدخال والإخراج بماذا؟ باليمين. ومن أهل العلم وهم قول بعيد وفيه شذوذ من يقول أن الإدخال بالشمال والإخراج بالشمال، نحن نقول كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وشأنه كله، وهذا من ماذا؟ من الطهور. قوله هنا والمبالغة فيها لغير صائم، أي ويستحب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار والمضمضة لغير الصائم. المراد بالمبالغة هي وصول الاستنشاق والمضمضة والاستنثار إلى حد من التحريك والإخراج، يكون فيها الإنقاء والنظافة. ولذلك قال المصنف والمبالغة، أي ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ودليل هذا طبعا أيها الأخوة ما ذكرناه لكم سابقا من حديث اللقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمراد في المبالغة بالاستنشاق والمضمضة. وأما المضمضة فأن يبالغ في تحريك الماء، يحرك 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 يحرك، هذه المبالغة. ثم بعد ذلك ماذا؟ أيضا يبالغ في إدخال الماء، ثم ماذا؟ ثم إخراجه بحيث يتأكد من يعني النقاء. لكن هذا أيها الإخوة يقيد أيضا بعدم أذية الناس وأذية الآخرين. بعض الناس يخرج أصوات لا تليق، بعض الناس أنتم ترون في دورات المياه أحيانا من بعض يعني الجنسيات وبعض الناس الذين يعني لا يحسنون حتى فهم بعض مسائل الدين، تجد أنه 10 دقائق وهو يتمخط وهو يخرج، هذه ليست من مبالغة، هذه من الوسوسة، هذه من إيذاء المسلمين أحيانا. ولا تجد بعض الناس أحيانا يكون في فمه بعض الأشياء القذرة الوسخة ويأتي ويرمي بها في أماكن مجاري الماء، هذا لا يليق يخرج ولا ينبغي حقيقة أن تجعل حمامات المساجد وأماكن وضوء أماكن كريهة بالرائحة بحيث تنفر الإنسان أن يأتي إليها. فالإنسان ينضبط في هذه المسألة. وهنا أيها الإخوة من حديث اللقيط بن مصبرة أخذ العلماء فائدة مهمة، أنه لا يشرع الحرص أو تضييع الفرائض على حساب ماذا؟ السنن. فأنت عندما تبالغ في المضمضة قد تؤدي إلى دخول الماء إلى الفم وبذلك تفطر، فأنت تضيع فريضة الصيام. بالمقابل أنت تريد أن تحصل على سنة، وهي ماذا؟ وهي أجر ماذا؟ أجر المبالغة في تحريك الماء أو المضمضة والاستنشاق. لا يشرع تضييع الفرائض على حساب ماذا؟ السنن. وسبب طبعا كراهتها للصائم أنها تؤدي إلى ابتلاع الماء ونزول الفم. قال المصنف رحمه الله وتخليل اللحية. التخليل هو تفعيل من الخلل أو من التخليل أو من الخلل. وسمي التخليل ذلك لأن الإنسان يصل الماء إلى ماذا؟ من يصل بيده الماء إلى خلال ماذا؟ شعره في الوجه. وقيل أن يدخل الماء إلى خلل الشعر أو خلال الشعر أي أطرافه، وقيل يدخل يده وخنصره بين أطراف الشعر فسمي ذلك ماذا؟ تخليلا. التخليل أيها الإخوة لا يخرج من حالتين. الحالة الأولى أن تكون اللحية خفيفة، وهي التي لا ينتشر الشعر فيها، وهذه يجب فيها ماذا؟ التخليل. والسبب في الوجوب لأن الشعر الذي على الوجه تحصل به المواجهة وهو من الوجه أساسا، وهو من ماذا؟ من الوجه. فعلى ذلك يجب التخليل حتى يصل الماء إلى الوجه. النوع الثاني أن تكون اللحية كثيفة وهي ولها يعني استرسال، فقال العلماء هنا لا يجب إلا غسل ظاهرها لأنها من ظاهر الوجه. وأما استحباب التخليل فقد أخذ من أحاديث، منها ما جاء في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. والإمام أحمد رحمه الله قال ليس في التخليل حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا ثبوت بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. أما صفة التخليل فهو أن يأخذ كفا من الماء ثم يخلل بين أصابعه ويدخل الماء كالمشط بين ماذا؟ بين ثنايا الشعر. وقد جاء في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من الماء فأدخله تحت حنكه فخلل به ثم قال هكذا أمرني ربي. إيصال الماء أيها الإخوة إلى الشعر عند العلماء على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يجب إيصال الطهور للشعر وما تحت اللحية كثيفة كانت أم غير كثيفة، وهذا في غسل الجنابة. غسل الجنابة أيها الإخوة إيصال الماء إلى الشعر وإلى داخلي هذا واجب، والسبب أن غسل الجنابة لا بد إيصال الماء إلى كل أعضاء الجسد، ومنها ماذا؟ منها اللحية وما يدخلها من ثنايا الوجه. الحالة الثانية ما لا يجب فيه إيصال الطهور للشعر، وهي ماذا؟ وهي إذا كانت أثناء التيمم. التيمم أنت لا يجب عليك أن توصل الماء إلى ماذا؟ إلى الشعر ولا إلى اللحية. لماذا؟ لأن الماء، لأن بدل الماء هنا هو الطهور من التراب ونحوه. النوع الثالث ما يجب فيه إيصال الطهور إلى اللحية، وهي إن كانت خفيفة، ويستحب إن كانت ماذا؟ إن كانت خفيفة. وهنا نلخص الأقوال أيها الإخوة في تخليل اللحية إلى قولين. من أهل العلم من يرى على أن اللحية إن كانت خفيفة فيجب تخليلها، وإن كانت كثيفة فإنه ماذا؟ لا يجب تخليلها. القول الثاني من يوجب تخليل اللحية سواء كانت كثيفة أو كانت ماذا؟ خفيفة. دليل هذا الوجوب هو قول الظاهرية وجمع من أهل الحديث وأهل العلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود قال هكذا أمرني ربي عز وجل. قالوا والأمر هنا للوجوب، وهذا القول أيها الإخوة له وجه من القوة. قوله هو الأصابع، ومن سنن الوضوء كذلك تخليل أصابع اليدين، تخليل أصابع ماذا؟ اليدين والرجلين والأصابع أيها الإخوة. لماذا؟ لماذا جاءت سنية التخليل بين الأصابع؟ ما السبب؟ هل في سبب معين لهذه السنية؟ لماذا جاءت السنية في تخليل الأصابع؟ جزاك الله خير. ما الوجه يعني؟ شو السبب؟ أو لماذا يخلل بين الأصابع؟ سم؟ ممتاز. الأصابع متلاصقة، فقد أحيانا لا يصل الماء إلى أطرافها أو إلى أجزائها، هذا سبب أيضا. السبب أيها الإخوة ذكره جمع من العلماء، أحيانا قد تكون هناك أقدار وأذى ووسخ بين الأصابع أنت لا تلتفت إليه، وقد يكون هناك نجس أو نحو ذلك، فتخليلك للأصابع ماذا؟ تخليلك الأصابع سيجعلك تزيل الأذى والوسخ والقدر الذي ماذا؟ الذي بينها. وهذه فائدة التخليل بين الأصابع. تخليل الأصابع أيها الإخوة أصابع اليدين أن يدخل بعضهما ببعض، وأما الرجلين فيكون تخليلهما بخنصر يده اليسرى، لأن اليسرى هي التي يزال بها الأذى. وأما التخليل فدليل ندبه ما جاء في الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين الأصابع. وأما تخليل أصابع الرجلين فجاء في حديث المستورد ابن شداد، وقد اختلف أهل العلم فيه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك، وفي رواية خلل بين أصابع رجليه بخنصره. طبعا الخنصر هنا في تخليل أصابع قالوا يكون باليسرى لا باليمنى. ومن أهل العلم من يقول لا، يخلل رجله اليمنى بخنصره الأيمن، ويخلل ماذا؟ رجله اليسرى بخنصره الأيسر. ومن أهل العلم من يرى لا، التخليل يكون باليد الخنصر الأيسر سواء كان لليمنى أو كان لليسرى. طبعا أصابع اليد أيها الإخوة لها مسميات، تعرفون ما هي مسمياتها؟ هذه كل إصبع له مسمى خاص به، حد منكم يفيدنا؟ ما هي مسميات الأصابع؟ الخنصر والبنصر والسبابة والإبهام والوسطى، هذا الإبهام وهذا الوسطى وهذا الخنصر وهذا ماذا؟ البنصر، وأيضا والسبابة. السبابة هي هذه، الإبهام هو هذا، الخنصر عند العلماء هذا، البنصر وأيضا والوسطى، خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام، واضح ام لا؟ وهذا من باب الفائدة شوي عرضية. طيب العلماء قالوا إن تخليل الأصابع الأصل فيه الاستحباب، لكن إن لم يصل الماء إلى أطراف الأصابع أو يعني إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل فيجب التخليل. والسبب بذلك من باب قوله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأصل في التخليل استحباب، لم يصل الماء إلا عن طريق التخليل يجب التخليل، لا لذات التخليل إنما لكون الماء لا يصل إليه إلا بالتخليل. قوله التيامن، أي ومن سنن الوضوء التيامن، وهو خاص بالأعضاء الأربعة، اليدان والرجلان والوجه، وأما الأذن والرأس فلا تيامن فيهما. والدليل على استحباب التيامن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبه التيمن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. وجاء في حديث مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم، وهو مستحب عند أهل العلم. فلو أن إنسانا أيها الإخوة، وانتبهوا لكلامي جيدا، التيامن مستحب، على ذلك لو أن الإنسان أول ما جاء يريد أن توضأ غسل يده اليسرى ثم غسل اليمنى، هل وضوءه صحيح أم لا؟ صحيح. ما السبب في ذلك؟ السبب أن الله جل وعلا قال وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قال اغسلوا أيديكم، فالذي يبدأ بالشمال ثم يبدأ باليمين هذا غسل يديه، والذي يبدأ برجله اليسرى ثم باليمنى هذا غسل ماذا؟ رجليه. لكن نحن نقول أن التيامن ماذا؟ هو الأفضل، وهو الذي يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لو غسل رجله اليسرى ثم اليمنى فإنه حقق المقصود الشرعي. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، أي من سنن الوضوء كذلك أخذ ماء جديد للأذنين غير ماء ماذا؟ الرأس، لحديث عبد الله بن زيد عند البيهقي وغيره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء غير ماء ماذا؟ رأسه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين مشهورين. القول الأول أنه يستحب له أن يأخذ ماء لأذني غير ماء رأسه، يعني إذا جئت تتوضأ تمسح رأسك، ثم بعد ذلك بعد أن تمسح رأسك تأتي بغرفة أخرى وتمسح على ماذا؟ أذنيك، تأخذ ماء جديد لأذنيك غير ماء ماذا؟ الرأس. والدليل حديث عبد الله بن زيد، وفيه أنه أخذ لأذنيه ماء غير ماء ماذا؟ رأسه. هذا قول. القول الأول الثاني أن الأذنان من الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وهو حديث الربيع بن عفراء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر ومسح صدغيه وأذنه مرة واحدة. وأما حديث عبد الله بن زيد فيه ضعف وفيه شذوذ كذلك. على ذلك أصح أقوال العلماء أن الأذن تتبع الرأس، وأنه لا يؤخذ لها ماء جديد، بل إن ماء الرأس يشمل ماذا؟ الإذن. قال: والغسلة الثانية والثالثة، أي ومن سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة. والدليل على ذلك أن الله قال: فاغسلوا وجوهكم مرة واحدة، لكن جاءنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه، ونسرد لكم أحاديث طرق توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ابن عباس أنه توضأ مرة واحدة مرة مرة، وثبت في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، أي من كل أمر يغسل ثلاثة غسلات. وجاء عنه كذلك في حديث آخر، في حديث عبد الله في حديث آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرتين ثم تمضمأ واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين المرفقين. واضح أم لا؟ هذا يدلنا أيها الإخوة على عدم كراهية أن الإنسان يتوضأ مرة أو مرتين. لكن أنا أسألكم سؤال: ما هو الأكمل والأفضل؟ جاء على النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وجاء مرتين، وجاء ثلاثا، وجاء أنه نوع في بعض الأعضاء مرتين، في بعض الأعضاء ماذا؟ ثلاث. كيف الجمع بينها؟ ها، ما رأيكم؟ يعني أتوضأ ثلاث مرتين مرة؟ أفضل ثلاثة. تنوية طيب. العلماء قالوا على أن اضبطوا هذا، غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يكون ثلاث مرات، هذا الغالب، وقد يتوضأ مرتين، وفي حالات قليلة يتوضأ مرة واحدة. على ذلك فصلوا فقالوا إن الأفضل والأكمل أن ينوع بينها، بمعنى يتوضأ مرة ثلاث مرات، ومرة يتوضأ مرتين، حتى يكون قد أتى بهذا وهذا. لكن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ثلاثا، وهذا هو الثابت عنه. يقول المصنف رحمه الله: باب فروض الوضوء. خلونا نأخذ شوي من فروض الوضوء بعض المسائل. كم الوقت؟ لا، في وقت شوي. الفرض أيها الإخوة في اللغة هو القطع، واصطلاحا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وقيل: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ماذا؟ بدليل ظني الثبوت والدلالة. وقيل أن الفرض، وهذا مر بنا، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. الوضوء من الوضاءة، وهي الحسن والجمال. والوضوء له معنيين: له معنى حسي وله معنوي. وأما الحسي فهو الوضوء المشهور، وأما المعنوي فهو طهارة القلب من الغل والحقد وغيرها. وأما تعريف الوضوء اصطلاحا فهو المسح والغسل لأعضاء مخصوصة بنية ماذا؟ مخصوصة. وقيل هو قصد الماء من أجل غسل الوجه والكفين والرجلين والرأس وغيرها من أعضاء الوضوء. من عادة العلماء والإخوة أنهم يبدأون بآداب قضاء الحاجة، ثم يبدأون بعد ذلك بالوضوء مباشرة. والسبب في ذلك أن الغالب الإنسان إذا قضى حاجته أنه يلجأ إلى ماذا؟ إلى الوضوء، ثم بعد ذلك يتكلمون عن أحكام يعني الأخرى من الصلاة وغيرها، وهو ترتيب حسن. قوله: فروضه ستة. الفرض المراد به الركن هنا، وانتبه المصنف رحمه الله ما قال أركان الوضوء، قال فروض. لكن إذا جئنا بالاصطلاح الفقهي فهي أركان ليست فرائض، لأن الفريضة أيها الإخوة إن لم تأتي بها فأنت تأثم. واضح أم لا؟ لكن الركن لو لم تأتي به فإنه يبطل. فالوضوء له أمور فرض بمعنى واجب، مثل المضمضة عند من يرى بوجوبها. لكن من يقول أن المضمضة ركن؟ ليست ركن في الوضوء. قوله: فروضه ستة، هذا إجمال قبل البيان، وهو من أساليب التشويق. أولا قال: غسل الوجه. الغسل أيها هو صب الماء على الشيء، وهو أن يجري الماء على العضو، والوجه تعريفه ما تحصل به المواجهة. وحده وسيأتينا في كلام المصنف رحمه الله عند كلام عن صفة الوضوء من الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. وقيل إنه من منابت الشعر المعتاد هذا في الطول، ومن الأذن أو من صدغة الأذن إلى الأذن الأخرى. والدليل على غسل الوجه حديث قول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث كذلك علي رضي الله تعالى عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فغسل وجهه ماذا ثلاثا. قوله والفم والأنف من، بعد أن بين الوجه بين كذلك الأنف والفم وأنهما من الوجه. وقد اختلف العلماء هل الأنف والفم من الوجه إلى عدة أقوال. القول الأول أنه أن الفم والأنف ليسا من الوجه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية. القول الثاني أنهما داخلان في الوجه، وهو مذهب الحنابلة وقول الظاهرية. وقيل أن الأنف من الوجه، وأما الفم فليس من الوجه. واضح أم لا؟ فالأنف من الوجه، وأما الفم فليس من الوجه. وقد اختلف على ذلك العلماء بسبب اختلافهم هل الأنف والفم من الوجه في حكم المضمضة والاستنشاق إلى عدة أقوال. القول الأول قول بالوجوب، وهو مذهب المصنف حنابلة، وهو مذهب الظاهرية كذلك القول بالوجوب. استدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول قول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم، قالوا والأنف والفم من الوجه. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليدخل في أنفه ماء ثم لينثر، وقالوا هذا أمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا توضأ أحدكم فليتمضمض، قالوا وهذا أمر. وأما من قال بالاستحباب فاستدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول قالوا إن آية الوضوء لم تذكر مضمضة والاستنشاق، هذا واحد. ثانيا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف أتوضأ؟ قال توضأ كما أمرك الله. قالوا فأرجع الرجل إلى الآية، والآية ليس فيها المضمضة والاستنشاق، ولا يجوز عندهم في القاعدة تأخير البيان عن وقت ماذا الحاجة. وكذلك الأحاديث التي جاءت في بيان عموميات الوضوء، والصحيح هو القول بالوجوب، والدليل على ذلك عدة أدلة. الأمر الأول أن الأمر الأصفي للوجوب، إذا توضأ أحدكم فليتمضمض، فليدخل في أنفه ماء، هذا واحد. اثنين الأنف والفم الصحيح أنهما تحصل بهما المواجهة، فهما من الوجه، فهما داخلان في المضمضة. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا في حديث واحد أنه لم يتمضمض أو ما يستنشق أو يستنثر. كل الأحاديث جاءت بذلك، فهي كالبيان لمجمل قول القرآن فاغسلوا وجوهكم. قال وغسل اليدين، أطلق اليدين والمراد بهما ماذا المرفقين، كما جاءت بذلك الأحاديث. والمرفقان داخلان في الغسل، وقد اختلف العلماء هل المرفقين يدخلان، المرفق هنا هل يدخلان في الغسل أم أن الغسل إلى ما قبل المرفق. وسبب الخلاف هو قول الله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، فالجمهور ذهبوا على أن إلى بمعنى معه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. وأكدوا ذلك بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه غسل يديه حتى شرع في العضد، بمعنى أنه تجاوز المرفق. وهذا يدلكم على أن بيان إجمال قول الله جل وعلا فاغسلوا أيديكم بماذا؟ بأن المرفق تدخل في اليد. جاء حديث آخر أن وفي إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه ماذا؟ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقين. القول الثاني وهو مذهب الظاهرية، الظاهرية مر على النص، قالوا إن المرفق هنا إلى هنا الانتهاء الغاية، فالمرفق لا يدخل في الغسل، ولكن العلماء حققوها باللغة، قالوا إن القاعدة على أن إلى إذا كان ما بعد جنس المغيّة من ما قبلها فإن إلى بمعنى مع. أنا قلت لك بعتك عندي نخل، بعتك النخيل من هذه النخلة إلى هذه النخلة، فإلى هنا بمعنى مع. لكن لو قلت لك بعتك عندي نخل، بعتك النخلة من هذه النخلة إلى الجدار، ما بعد الجدار لا يدخل في ماذا؟ ماذا؟ لأن الجدار جنسه يختلف عن ماذا؟ عن جنس النخل، فالمغيى هنا لم يتحد إنما افترق، وهذا سيأتينا أيضا في موضع آخر. والصحيح أن المرفق داخل في الغسل. قال ومسح الرأس، المسح هو إمرار اليد على الشيء، لأن الغسل يختلف عن المسح، الغسل فيه تكثيف للماء، وأما المسح فهو فيه إمرار اليد على الشيء. قوله ومسح الرأس، الرأس له حد، فهو من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر، وهذا طبعا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والدليل على المسح قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه في الأحاديث. لكن ما هو الواجب في المسح على الرأس؟ ما هو القدر الواجب؟ يعني أنا إذا جئت بالماء هذا خذيت وحطيت هنا أو هنا أو هنا يكفي أم لا؟ ما رأيكم؟ ما اسمعك؟ يعني هذا الجزء ما يدخل يعني؟ عبر لي تعبير واضح، قل لي الرأس بأكمله واضح أم لا؟ تعميم الرأس، الشيء ربع نص ما يكفي. ممتاز، يصل الماء إلى فروة الرأس، بارك الله فيك. هو اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى 5 أو 6 أقوال، لكن أنا سأذكر لكم مجملها. من أهل العلم من يرى، وهو القول الأول، أنه يجب مسح الرأس كله، هذا هو مذهب المالكية في المشهور وبعض الحنابلة. من أهل العلم من يرى على أن ربع الرأس يكفي، وهو مذهب حنيفة، حتى في الحلق للرأس نفس الشيء، يعني اختلفوا هنا في المسح وحتى في حلق الرأس بالنسبة للمحرم، منهم من يقول ربع، سأتيكم تفسير الآراء. ومن أهل العلم لأن أنها 3 شعرات، ومذهب ماذا؟ الشافعية، وترى ما شاء الله المعتبرين له مش شافعي، لكن عجبنها القول يأخذ 3 شعرات لأن مبسوط منها. الصحيح أيها الإخوة أن المسح يكون الرأس كله، والدليل أن الله قال فامسحوا برؤوسكم، الرأس الأصل أنه يأتي إلى شيء يستوعب فيه، فمن مسح جزء من هذا ما مسح رأسه، الرأس الأصل فيه أنه كاملا، أنت من أين استثنيت ربع وثلث ونصف؟ ثانيا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في طريقة مسحه، قالوا على أنه كان يقبل بها ويدبر، هذا يدلك على النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح كل رأسه. طبعا من يرى على أنه ثلث الرأس، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ومنهم من يرى أنه 3 شعرات من مذهب الشافعية، قالوا إن الشرع أمر بالمسح، وأقل الجمع كم؟ 3، على ذلك يكفي 3 شعرات. قالوا منه الأذنان، أي ويجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما، وقوله الأذنان من الرأس. ذهب جمهور العلماء أيها الإخوة على أن مسح الأذنين لا يجب، بل ليس فيه دليل أصلا، والصحيح هو على أن ماذا؟ الأذنان يمسحان من الرأس، وهذا قول مشهور أيها الإخوة. الأذنان من أهل الأصل من لا يرى أنها لا تمسح من الأساس، ومنهم من يرى أنها تمسح، وهو الصحيح. قوله وغسل الرجلين، وهذا هو الواجب الرابع، بقوله وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان بأسفل الساق من جانب القدم. وذهب بعض من لا يفقه على أنه يمسح ماذا على الرجلين، وهذا مخالف للنص والإجماع. قال والترتيب، رتب الشيء إذا جعله مرتبا بكل شيء في موضعه. والترتيب أيها الإخوة معناه أن يبدأ بالغسل ثم المسح كما جاءت الآية، كما جاءت الآية. والدليل على ذلك قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قالوا إدخال الممسوح في وسط مغسولات لا معنى له إلا ماذا؟ إلا الترتيب. واستدلوا كذلك بأدلة كثيرة. قالوا إن الله رتبها في الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي توضأ كما أمرك الله، ثم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بترتيب ماذا؟ أعضاء يعني الوضوء. أما في بعض الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ثم توضأ. قال العلماء رحمهم الله إن الترتيب على أنواع. النوع الأول الترتيب بين الواجبات، وهذا يجب، بمعنى لا تأتي تقدم لأولا مسح الرأس قبل يعني غسل الوجه، أو تبدأ بالرجل قبل غسل اليدين. هذا ترتيب بين الواجبات فيجب ماذا؟ شرعا. النوع الثاني أن يكون الترتيب بين مسنونات، بين مسنونات فيستحب. يعني لو جئت أنت أولا مضمض ثم ماذا؟ ثم غسلت كفيك، لا بأس عند من يقول أن المضمضة مستحبة. النوع الثالث الترتيب بين مسنون ومفروض، وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاله جمع من العلماء عليه. قوله والموالاة، هذا نختم بها. قال وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الآخر. هذا تعريف الموالاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يفصل بين أعضاء الوضوء بفاصل طويل. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول مذهب الحنابلة والمالكية على أن الموالاة واجبة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لأى رجل وهذا الرجل لم يغسل، رأى مثل قدر الدرهم لم يصب إليه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعد ماذا؟ وضوءك. والقول الثاني ومذهب الشافعية والحنفية قال الموالاة سنة، والدليل على ذلك أن الواو لا تفيد التعقيب، فاغسلوا وجوهكم ثم أيديكم ثم امسح برأسك. قالوا أن هنا لا يدل على أنه لا بد من ماذا؟ أنه لا يشترط أن يكون الفاصل طويلا. والصواب أيها الإخوة على أنه لا بد أن يكون الفاصل ليس بطويل، فلو طال الفاصل فقد ينشف عضو والماء لم يصل إلى العضو الذي بعده فيكون ذلك مؤثرا. قال المصنف رحمه الله وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا الضابط أيها الإخوة هو ضابط الحنابلة والشافعية، ومن أهل العلم من قال لا، أنا أعتبر الجفاف، أنا أعتبر الزمن، فإذا كان في الشتاء فالجفاف يختلف، الوقت يختلف، وإذا كان في الصيف فالوقت عندي ماذا؟ يختلف، لأن تعرف الجفاف في الصيف أسرع من ماذا؟ من الشتاء. فقال أنا أعتبر الزمن فيفترق عندي الوقت بين الشتاء وبين الصيف. ومن أهل العلم من قال إن الضابط يرجع إلى العرف، فالفاصل إذا كان عرفا يكون يسير ماذا؟ فأنا أعتبره، إذا كان طويل فأنا لا أعتبره. وأنا أقول لكم حقيقة أيها الإخوة، القول اللي يضبط بالعرف أضبط من قضية أن ينشف، أن لا يؤخر نشف عضو حتى ينشف الآخر، هذاك لا ينضبط، حتى أجسام الناس تختلف، فما نستطيع أن نضع ضابط. يعني لو أنت غسلت وجهك مثلا، عارف كيف، ثم قعدت تسولف مع واحد دقيقة نصف دقيقة أمرها، لكن لا تقعد تغسل لي وجهك وتسولف وياه 10 دقائق، هلا أصبح فاصل ماله طويل. الفاصل الطويل ماذا ضبطنا؟ ضبطنا بالعرف، فالناس تعرف شوفوا الطويل وتعالوا شوفوا الكثير. أنا قاعد تغسل لي، أنا ذاك اليوم رأيت أحد الأشخاص يعني كان يتوضأ ويا الاتصال ترك الوضوء، أهلا فلان كيف حالك، حتى خرج خارج ما كان متعود الحال كمل وضوء زين، ترك الوضوء وذهب يسولف في التليفون. مثل هذا هل حقق الموالاة أم لا؟ لم يحقق الموالاة، لأن الفاصل معتبر، والفاصل يعتبر ماذا؟ طويل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. الحمد لله سبحانه وتعالى. هو ما تكلم عن فرائض الوضوء، هو تكلم عن مستحباتها. أي أنت ما سمعته، وقال النية شرط للأحداث كلها. لا، هو شوف تأخير النية، لأن النية أساسا تعتبر، شوف يعتبر شيء في خارج ماهية الوضوء ليست في داخله. هو يتكلم عن فرائض الوضوء نفسه، النية تعتبر شرط خارجي لأن محلها ماذا؟ القلب. ثمة شروط قبل ما أنسى، أنت ذكرتني فيه، ثمة شروط للوضوء مع النية كذلك، منها الإسلام، التمييز، العقل، طهارة الماء. هذه أربع شروط غير النية ما ذكرها المصنف رحمه الله، لكن سبب عدم ذكرها أنه شرع في الفروض التي في الوضوء نفسه، وهذه الشروط هي خارج بعد الوضوء. ولذلك العلماء ما الفرق عندهم بين الشرط والركن؟ هو تكلم عن الأركان ما تكلم عن الشروط، أن الركن يكون في الشيء، وأما الشرط فيكون ماذا؟ خارج الشيء. فاستقبال القبلة يعتبر شرط، والقيام للصلاة يعتبر ركن، لأن الطهارة وكذلك استقبال قبلة شيء خارج الصلاة ليست من داخل ماذا؟ الصلاة فقط. هذا هو، لأن النية لا تعتبر أصلا من الأركان، هي من الشروط، لذلك هو ما تكلم عنها. لاحظ تعبيره في بداية الدرس، قال ماذا؟ قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. هو تكلم عن الفرائض ما تكلم عن الشروط، واضح أم لا؟ ومن باب الترقيب الفقهي كان المفروض أصلا أن يتكلم عن الشروط، لأن الشروط تكون دائما قبل الأركان. واضح أم لا؟ هذا سيكون في صفة الوضوء. ها؟ هذا سيأتينا في صفة الوضوء، هل يشرع الزيادة على الأعضاء أم لا؟ الصحيح أنه لا يشرع الزيادة على الأعضاء، وأن هذا فعلا كان لأبي هريرة، من تفسير أبي هريرة نفسه لم يثبت أن النبي سلم في أحاديث أخرى، وأنه ليس المراد بالغرة هي الزيادة على أعضاء الوضوء في الغسل. هذا سيأتينا بأتيك يا مفصل أيضا، وهو الصحيح وهو قول جماهير العلماء أصلا، وثبت على أن أبي هريرة كان يفعل ذلك خفية ليس أمام الملأ، والغرة والتحجيل هو البياض الذي يرى أو يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم أمته من خلال أعضاء الوضوء، لا يعرفه من خلال أنهم زادوا في أعضاء ماذا؟ الوضوء. واضح أم لا؟ سمعت كيف؟ عند من يرى بوجوب المضمضة فلا، لأن لم يحصل الترتيب هنا، لكن عند من يرى بسنيتها فنعم، ممكن أن تقدم وتؤخر بين مسنون واجب، أما بين واجب وواجب فلا، لابد في الترتيب أن تبدأ بكل عضو ولا تنتقل إلا إلى العضو الذي بعده. واضح؟ قالوا الرجل تمسح، هذا طبعا هذا مخالف للنص والإجماع.
واضح أم لا؟ ومعروف من هو يفعله. تنشيف الأعضاء جائز ما فيه شيء، لكن نحن إشكالية أقول لك أن لو لا التنشيف يكون بعد الوضوء ليس في أثناء الوضوء، حتى لو كان الجلد رطب لا تنشف. إن أردت أن تنشف يديك بعد الوضوء فلا بأس، وأما أنت أن تنشفها وأنت لم تنتهي الوضوء لا، ليس بصحيح، فليس بصحيح هذا. لا لا هذا غلط، اترك الماء كما هو على الأعضاء، بعد أن تنتهي نشف كما تريد. واضح؟ والتنشيف سنة عند بعض العلماء لورود به في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم.